ولا يعلم. تنفي عنه النقيضين. لماذا؟ لأنه غير قادر. بماذا نرد عليهم؟ نرد عليهم بثلاثة أوجه كما قال ابن القيم. الوجه الأول أن قولكم إن النفي والإثبات إنما يكون فيما كان قابلا هذه دعوة مجرد، دعوة مجرد، لأن الله سبحانه وتعالى نفع الحياة وأثبت الموت للجماد. في أي شيء؟ في الأصنام التي تعبد، والجماد ليس قابلا للحياة التي هي حياة الحيوان، ولا نعم ليس قابل لذلك، ومع ذلك نفى الله عنه الحياة أموات غير، وأثبت الموت أموات غير أحياء، ونفى الشعور مع أنه قابل للشعور الجماد ولا غير قابل، غير قابل. طيب، كذلك أيضا نفى عن نفسه الموت سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو في حقه مستحيل، فالله لا يقبل الموت، مستحيل. النوم، السنة، الظلم، مع أن الظلم عندكم محال لذاته، ومع ذلك نفاه الله عن نفسه، فنفى الله الشيء عما ليس قابلا له. الوجه الثاني ما هو؟ الوجه الثاني أن نقول إن صح هذا فيما ذكرتم، إن صح هذا فيما ذكرتم من الموت والسمع والبصر والأشياء التي لا تصرف بها إلا ما له حياة حيوانية، فإنه لا يصح في النقيضين، لا يصح في النقيضين. وما هو النقيضان؟ اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فأنتم نفيتم الدخول والخروج وهما نقيضان، لأن ما ليس بداخل فهو خارج قطعا، فهما نقيضان كالوجود والعدم، ما ليس بموجود فهو معدوم، وهذا باتفاق العقلاء. ثالثا نقول نفيكم للدخول والخروج كنفي من يقول إنه ليس قائم بنفسه ولا بغيره، ليس قائم بنفسه ولا بغيره على حد سواء، وأنتم تقولون إنه قائم بنفسه، إنه قائم بنفسه. فإذا نفيتم أنه لا داخل العالم ولا خارجه فهو كنفي من قال، كقول من قال بنفي قيامه بنفسه وقيامه بغيره، إذن فأنتم سواء. حينئذ نقول إن الله تعالى قادر لأن يكون فوق العالم أو مع العالم، لكن مع العالم مستحيل ولا غير مستحيل؟ مستحيل. فتعين أن يكون فوق العالم كما تعين أن يكون قائما بنفسه، ولا فرق. فأنتم إن أتيتم لنا بفرق وإلا فأعطوا القوس باريه، نحن عندنا الفرق، نحن عندنا الفرق، ونقول إن الله تعالى خارج العالم وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه قائم بنفسه، وبذلك نرد عليهم جميع شبههم التي يدعونها معقولات وهي مجهولات في الواقع، والله أعلم. أنا أكرر وأقول إن الإنسان قد يقول لا حاجة لهذه المباحث، وهو حقيقة بالنسبة للعام، ما نجي نقرأ عليه هالفصل بالنونية ونشرح له، لو فعلنا ذلك لوضعناه أو لألقيناه أو لرميناه ببحر لا ساحل له، ما عاد يطلع أبد، لأنه ما تعلم فيغرق. لكن طلبة العلم يمكن أن يقرأوا مثل هذه المباحث، لأنها شيء وقع، شيء وقع. نعم، ولا تستغرب، أنا جاءني كتاب قبل أمس مكون من 20 صفحة
في ترجمة ابن سينا، قال ابن خلكان: ثم اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم وأعتق مماليكه وجعل يختم القرآن في كل 3، ثم مات يوم الجمعة في رمضان سنة 28 و400. قال: ومولده في صفر سنة سنة 70 و300. قلت: إن صح مولده فما عاش إلا 48 سنة وأشهرا. ودفن عند سور همدان، وقيل نقل تابوته إلى أصبهان. ومن وصية ابن سينا لأبي سعيد فضل الله المهن، ليكن الله تعالى أول فكر له وآخرة، وباطن كل اعتبار وظاهرة، ولتكن عينه مكحولة بالنظر إليه، وقدمه موقوفة على المثول بين يديه، مسافرا في عقله في الملكوت الأعلى وما فيه من آيات ربه الكبرى. وإذا انحط إلى قراره فلينزه الله في آثاره، فإنه باطن ظاهر تجلى لكل شيء بكل شيء. وتذكر نفسه ووداعها، وكان معها كأن ليس معها. فأفضل الحركات الصلاة، وأمثل السكنات الصيام، وأنفع البر الصدقة، وأزكى السر الاحتمال، وأبطل السعي الرياء. ولن تخلص النفس عن الدون ما التفت إلى قيل وقال وجدال، وخير العمل ما صدر عن خالص نية، وخير النية من فرج عن علم. ومعرفة الله أول الأوائل، إليه يصعد الكلم الطيب إلى أن قال: والمشروب فيهجر تلهيا لا تشفيا، ولا يقصر في الأوضاع الشرعية، ويعظم السنن الإلهية. قد سخت في تاريخ الإسلام.
هم هذا كلام الغاصب.
كم يا شيخ باقي؟ كم سطر؟
طيب.
قل: قد سخت في تاريخ الإسلام أشياء اختصرتها، وهو رأس الفلاسفة الإسلامية، لم يأتي بعد الفارابي مثله، فالحمد لله على الإسلام والسنة. وله كتاب الشفاء وغيره، وأشياء لا تحتمل، وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال، وكفر الفارابي. وقال الرئيس: قد صح عندي بالتواتر ما كان بجوزجان في زماننا من أمر حديد، لعله زينة 150 منة، نزل من الهواء فنشب في الأرض، ثم نبى نبوة الكرة، ثم عاد فنشب في الأرض، وسمع له صوت عظيم هائل، فلما تفقدوا أمره ظفروا به، وحمل إلى والي جوزجان، فحاولوا كسر قطعة منه، فما عملت فيه الآلات إلا بجهد، فراموا عمل سيف منه، فتعذر، نقله في الشفاء.
لا تفهم،
الشيخ في كلام شيخ الإسلام.
نعم،
الحاشية، نقل كلام شيخ الإسلام.
وش يقول؟
قال في الحاشية: يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وهو بصدد البحث عن انحراف الفلاسفة، ولهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان: طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخيل، وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر وعن الجنة والنار، بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتهمون به أن الله جسم عظيم، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا. وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر، لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا ما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذا، وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور، إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريق. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل، كالقانون الذي ذكره في رسالته الأضحوية صفحة 44-51. وهؤلاء يقولون: الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها، وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه الظواهر، وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذبا وباطلا ومخالفة للحق، فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة. ثم من هؤلاء من يقول: النبي كان يعلم الحق ولكن أظهر خلافه للمصلحة. ومنهم من يقول: ما كان يعلم الحق كما يعلمه ما كان يعلم الحق كما يعلمه نظار الفلاسفة وأمثالهم. وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل على النبي، ويفضلون الولي الكامل الذي له هذا المشهد على النبي، كما يفضل ابن عربي الطائي خاتم الأولياء في زعمه على الأنبياء، وكما يفضل الفارابي ومبشر بن فاتك وغيرهما الفيلسوف على النبي. وأما الذين يقولون إن النبي كان يعلم ذلك، فقد يقولون إن النبي أفضل من الفيلسوف لأنه علم ما علمه الفيلسوف وزيادة، وأمكنه أن يخاطب الجمهور بطريقة يعجز عن مثلها الفيلسوف وابن سينا وأمثاله من هؤلاء. وهذا في الجملة قول المتفلسفة والباطنية كالملاحدة والإسماعيلية وأصحاب رسائل إخوان الصفا والفارابي وابن سينا والسهروردي المقدون وابن رشد الحفيد وملاحدة الصوفية الخارجين عن طريقة المشايخ المتقدمين من أهل الكتاب والسنة كابن عربي وابن سبعين وابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وخلق كثير غير هؤلاء. وقد خص شيخ الإسلام قسما كبيرا من هذا الكتاب العظيم في تتبع سقطات ابن سينا وضلالاته وبيان ما فيها من زيف وانحراف بالحجة والبرهان على طريقة السلف الصالح من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والعلماء المشهود لهم بالعلم والإيمان والاستقامة والإرفان.
مات هذه المهم على كل حال الآن اللي فهمنا الآن أن الرجل منحرف من الفلاسفة الذين ينبذون الأديان وأنه لا يستحق أن يرفع ذكره بين الناس بل يقال هو طبيب من جملة الأطباء فقط. نعم هو الأصل الأصل ما تعلقه وإذا كان هذه توبته فيه ما زاد إلا بلى. طيب في ثاني العلاف عندك؟ نعم يجيبوا لك هذا
هذه الترجمة مختصرة للعلاف الذي ذكره ابن القيم في القصيدة النونية في باب في قسمه في اعتراضه على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والاتصال عليه.
تمام هذه ملاحظة جيدة. نعم
ذكر أكثر من بيت فصلت على يدها. العلاف محمد بن هذيل بن عبيد الله بن مكحول بن هذيل العلاف مولى عبد القيس شيخ المعتزلة ومصنف الكتب في مذاهبه وهو من أهل البصرة ورد بغداد وكان خبيث القول فارق أجمع المسلمين ورد نص كتاب الله عز وجل يدعم أن أهل الجنة تنقطع حركاتهم فيها حتى لا يلقطون نقطة ولا يتكلمون بكلمة فلزمهم القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم. والله تعالى يقول أكلهم دائما
أكلهم
دائما وجحد صفات الله التي وصف بها نفسه وزعم أن علم الله هو الله وقدرة الله هي الله فجعل الله علما وقدرة تعالى الله عما وصفه به علوا كبيرا. قال أبو سعيد علي بن الحسن القصري قال المأمون لحاجب يوما انظر من بالباب من أصحاب الكلام فخرج وعاد إليه فقال بالباب أبو الهذيل العلاف وهو معتزلي وعبد الله بن أباض الأباضي وهشام بن خليب الرافدي. فقال المأمون ما بقي من أهل أعلام أهل جهنم أحد إلا وقد حضر. وعن أبي يعقوب الشاحن قال سألت أبا الهذيل في أي سنة ولد فقال أخبرني أبوي أن إبراهيم بن عبد الله ابن عبد الله بن الحسن قتل ولي 10 سنين وقتل إبراهيم في سنة 45 فدل ذلك على أن أبا الهذيل ولد في سنة 35 وتوفي أبو الهذيل في أول خلافة المتوقف في سنة 35 وكان
كم يصير عمره؟ 100 سنة.
وكان سنواته 100 سنة. هذا النقل من تاريخ بغداد المجلد الثالث 366. وقال الذهبي في سير علامة الملال المجلد العاشر صفحة 542. وكان أخذ الأجزان عن عثمان بن خالد الطويل تلميذه وواصل بن عطاء الغزالي. وطال عمر أبي الوديل وجاوز 90 وانقلع في سن 27 و200. ويقال بقي إلى سن 35 وأخذ عنه علي بن ياسين وغيره من المعتزلة.
اللهم اهدنا اللهم اهدنا.
وقال صاحب شذرات الذهب في أخبار من ذهب أبي الفلاح عبد الحي وعن أبي الفلاح عبد الحي بن عماد صاحب شذرات الذهب في أخبار من ذهب أبي الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي المجلد الثاني صفحة 85. توفي أبو الهذيل سنة 35 و100 وقيل سنة 26 و200. وهو شيخ المعتزلة ورأس البدعة وله نحو 100 سنة.
توفي ايش؟
توفي أبو الهذيل سنة 35 و200 وقيل سنة 26 و200. وهو شيخ المعتزلة ورأس البدعة وله نحو 100 سنة. قال في العبر وكان يقول بفناء أهل النار وذكر محقق الجزء العاشر من سير أعلام النبلاء محمد نعيم العرب سوسي ترجمته في نجوم التراجم العلام أقل التراجم إذا كان هذه التراجم العلام في نجوم الزاهرة مجلد الثاني صفحة 248 وروج الذهب مجلد الثاني صفحة 298
المراجع اللهم لك اللهم من باقي ها؟ لا يعني باعتبار الآخرين الله بأنه لا داخل ولا خارج. هذا صحيح أنه لا يصح أن يوصف بأنه داخل أو خارج فيما إذا كان قابلا لذلك، فإنه لا يصح أن تقول لا داخل ولا خارج. أما إذا كان غير قابل فلك أن تقول لا داخل ولا خارج، كما تقول للجدار لا ظالم ولا عاتق. فيقول ابن القيم وقبله الشيخ الإسلام يقول هذا الاصطلاح اصطلاح منكم، فإن الله تعالى نفى الشيء عما ليس بقابل له وأثبته وهو غير قابل له، فقال في الأصنام أموات غير أحياء وهي غير قابل لذلك، ونفى الشيء عما لا يقبله، فقال ولا يظلم ربك أحدا، والظلم عندكم من الأشياء المحالة مستحيلة لذاته. فهذا اصطلاح، والاصطلاح لا يغير الحقائق. نحن لا بد أن يكون الرب عز وجل إما داخل وإما خارج، وإما هو نفس الأشياء الموجودة، ما في قسمة رابعة، إلا أن أهل السنة والجماعة يقول هو خارج هذه الأكوان وفوق كل شيء.
سؤال بالنسبة للمثل ضربته بالأبيض والأسود،
هذه تبي فهم، تبي فهم، تحبون نبسط القول فيها ما في مانع. ها؟ نعم؟ نعم، بس الأخوان ما جو، ما كانوا معنا في الأصول. طيب، لا فيها فائدة، فيها فائدة. تبي تشرحها لهم؟ طيب. اي طيرتها ما يخالف اذا كان احد يفهم. طيب ما يخالف، يقولون ان النسبه بين الاشياء اما التضاد او التناقض او المماثله او المخالفه، هذه النسبه بين الاشياء 4 اشياء، اما المماثله او المخالفه او التضاد أو التناقض. فمثلا التناقض النسبة بينه المتناقضان النسبة بينهما أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذان متناقضان، يعني لا بد من وجود أحدهما ولا يمكن أن يوجد جميعا، هذان متناقضان، مثل الحركة والسكون، لا بد أن يكون الشيء إما متحركا أو ساكنا، وبمجرد ما أقول غير متحرك يفهم المخاطب أنه ساكن، وبمجرد ما أقول غير ساكن يفهم أنه متحرك، لأنه لا بد من أحدهم. فالشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان يسميان نقيضين، يسميان نقيضين. المتضادان هما اللذان لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان، فيوافقان النقيضين في أنهما لا يجتمعان ويختلفان عنهما في أنهما يرتفعان، يعني يمكن ارتفاعهما. ومثاله البياض والسواد، البياض والسواد نقيضان، لا البياض والسواد ضدان. ليش؟ لأنهما لا يجتمعان لكنهما يرتفعان، فيكون الشيء لا أسود ولا أبيض، فيكون مثلا أخضر. واضح يا جماعة؟ فهمت الآن؟ يرتفعان معناه يخلو الشيء منه، يرتفعان يعني يخلو الشيء منه. فمثلا هذا الآن أسود، انتفع عنه إيش؟ البياض والحمرة، شف خلا منه. والبياض والحمرة ضدان ولا لا؟ ضدان، لا يجتمع، ما يمكن يصير الشيء أحمر وأبيض في آن واحد، فهما ارتفع الآن، هذا الشيء ليس أحمر ولا أبيض لكنه أسود. أما متحرك وساكن لا يمكن تقول أنه لا متحرك ولا ساكن، لكن هذا تقول لا أبيض ولا أحمر، صح؟ واضح يا جماعة؟ طيب، داخل العالم أو خارج العالم من أي نسبتين؟ نقضان. ليش؟ لا يجتمعان ولا ارتفعان، كل موجود لابد إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم. لكن لو قال قائل هو العالم، قلنا إذن ليس هناك موجودان، ونحن نتكلم عن موجودين. فإذا قال قائل لا داخل العالم ولا خارجه ليس متناقضين، لأنه يمكن أن يقال هو نفسه العالم، قلنا إذا قلت هو نفسه العالم ونفسه العالم لم تثبت موجودين، إنما أثبت موجودا واحدا. طيب، المثلان هما المترادفان، بشر إنسان، مدلولهما واحد، هذان مثلان، يعني البشرية والإنسانية شيء واحد. الخلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان، يعني يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، لكن ليس كل واحد هو الثاني. المثلان كل واحد هو الثاني، الخلافان يجتمعان وإيش؟ ويرتفعان، لكنهما خلافان ولا مثلان؟ خلافان، ما كل واحد غير الثاني. مثل القيام والبياض، القيام والبياض هذان خلافان، صح؟ خلافان، لأن القيام غير البياض فهو خلافه. فالقيام والبياض نقول هذان خلافان. طيب، هل يمكن اجتماعهما؟ كيف يكون قائما أبيض؟ ها؟ كيف تحرك؟ ايش
يتحرك؟
احنا نقول قائم ما عندنا تحرك. طيب هل يرتفعان؟ فيكون جالسا اسود، جالسا اسود. هذا بالنسبه للارض عرفت. اهم شيء اللي دائما ترد هي النقضه في 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 باب الكلام اكثر ما يرد النقضه. ايش هما ذكرنا انكم ان قلنا انتم تؤمنون بان الخالق والمخلوق شيئان متباينان؟ قال نعم. نقول هل الله داخل العالم ولا خارجه؟ يلزمهم ان يقولوا اما داخله واما خارجه، لكن هم يقول لازمنا ان نقول داخل وخارج، لان هذا انما يلزمنا لو كان قابلا لذلك. اما اذا كان غير قابل فيصح ان نقول لا داخل ولا خارج، كما يصح ان نقول للجدار ليس ظالما ولا عدلا. نقول هذا قولكم انه غير قابل دعوه بلا بينه مجرد. والشيء الثاني ان لا داخل العالم ولا خارجه التقابل بينهما ما هو تقابل عدم ملكه حيث تقول انه غير قابل او قابل، التقابل بينهما ايش؟ تقابل سلب وايجاب، بمعنى انك اذا سلبت احدهما ها ثبت الاخر ولا بد، لانهما متناقضان، لانهما متناقضان. فانت ما دام اثبتت الخالق واثبتت المخلوق اثبتت شيئين الان، اثبتت شيئا شيئا، فاما ان يكون احدهما داخل الثاني او خارج الثاني ولا بد. لا بد تقول اما داخل ولا خارج. فإن قال إن الخالق هو المخلوق، أنا قلنا الآن لم تثبت شيئاً، مش أثبت شيئا واحد، لكن الجهمي والأشعري وغيرهما ما يقولون إن شيء واحد. إذن ما دمت أثبتت موجودين فلا بد أن يكون أحدهما إما داخل العالم وإما خارجه ولا بد. كما أنه لو قيل لك هل الله قائم بنفسه أو بغيره ستقول قائم بنفسه، وهم يقولون قائم بنفسه. نقول نفي لا داخل العالم ولا خارجه كالنفي في قولك لا قائم بنفسه ولا بغيره سواء بسواء. فإذا كنت تنكر أن يقال لا قائم بنفسه ولا بغيره فأنكر أن يقال لا داخل العالم ولا خارجه. والنتيجة الآن أنه سيلزم بالإقرار بأنه خارج العالم، خارج العالم. وإذا أثبت أنه خارج العالم يلزمه أن يقول بالعلو، لأن ما سوى العلو فهو صفة نقص، وهو يقر بأن الله منزه عن النقص. هنا ما قر وش ما قلت. طيب الآن هذا وجه واتضح الآن واضح. هم يقولون إن نفي النقيضين أو نفي الضدين، نفي الضدين عن شيء لا يصح نفيهما عن شيء قابل لهم، أما ما لا يقبل فيصح. فنحن نقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه لأنه لا يقبل أن يكون داخل العالم أو خارجه، فيصح أن ننفيهما عن الله. الجدار يقول ما يصح، يعني يصح أن نقول لا ظالم ولا عدل لأنه غير قابل، غير قابل لأن يتصف بالعدالة أو بالظلم. الرب عز وجل على كلامهم غير قابل لأن يكون داخل العالم أو خارجه، فنحن أول نمنع هذه القاعدة. الثاني أن نقول إن التقابل في لا داخل العالم ولا خارجه التقابل نقضين وضدين، لا بد أن يوجد إحداهم، أو أن تقول هو عين هذا الخلق، وحينئذ يقول أهل وحدة الوجود حياكم الله وبياكم. نعم.
هذا يعني هذه كل كلام من المنطق
كأنك تريد أن ندرس المنطق.
أي. مثل هذه
هو على كل حال أولا المنطق ما نحتاج في الحقيقة إلا أن أهل الكلام هم الذين ألجأوا علماء السنة إلى الدخول في هذا. ألجأوهم من جاء. ولا لو أنك أنا قلتكم بالأول أمس أو في الدرس اللي قبل قلت كل هذه البحوث نحن في غنى عنها لولا أننا وجئنا لها. ولا كان ما ندخل فيها لأن الرب عز وجل عظمه في قلبك وأثبت ما أثبته لنفسه وانفع عنه ما نفع نفسه. وانت الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولون هذا الشيء.
واجهته مع الدحر.
نعم.
ويستدل بهذا وإذا تقول للدحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ويقول قال لي لم كيف.
قال ايش؟
قال لي لم هو رجيم.
ايه 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 نعم.
قال لي لم كيف.
نعم.
يعني ما يجي دليل منا لهذه القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معلوم ما بالشك.
لا يقول قال لي لم كيف. وبعد أقول إذا قال كذا يجب هذا.
إذا
يقول كذا يجب هذا وهل
تعترف
بهذا هو يقول نعم وبعد
يجب
هذا يعني
يجب
النتيجة من الشكل
ما هذا هو نعم القياس التنفيذي والشكلي كل هذا لابد أن الإنسان يعرفه أو شيء بسيط منه لكن 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 الذي يضطره إلى هذا هو من أجل أن الناس دخلوا في هذا دخلوا فيه وملأوا به الكتب ولا كم حاجه الشيخ الإسلام يقول في الرد على المنطقيين في مقدمته يقول كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد.
منطق اليوناني هذا يسمى حكمة هذا قرار مروج مثل هذه المروج
على كل حال المنطق لا هو الحقيقة أنه فن لذيذ وطيب ويرد العقل شوي والذكاء لكنه يعني يضيع الوقت شوي. إذا كان عندك استعداد إنك تعطي الطلبة فأنا عندي كتيب مختصر يمكن ينفعهم شوي. نعم. نعم. من هداية الله خليه يتعب علشان إذا تعب استراح. أين؟ طيب. نعم. كتاب يعني أنا نقلته من بعض الكتب من هنا من صغير ما هو كبير. أنت.
إيه
صغير يعني صغير. إيه ساوجي صعب شوي. صعب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم قصر سياق هذا الدليل على وجه آخر وسل المعطل عن مسائل خمسة ترضي قواعد من الأركان قل للمعطل هل تقول إلى هنا المعبود حقا خارج الأذهان فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران وإذا أقر به فسأله ثانيا أترى غير جميع ذي الأكوان فإذا نفى هذا وقال بأنه هو إن وما هاهنا غيران فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربي الرحمن حاشا النصارى ان يكونوا مثله وهم الحمير وعابد السلطان
رحمه الله يستاهلون هذا الوصف نعم
هم خصصوه بالمسيح وامه وهنا لما صانوه عن حيوان وإذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود هما شيئان أسأل هل هذا الورى في ذاتي أم ذاته فيه هنا أمران، وإذا قر بواحد من ذينك الأمرين قبل خده النصراني. ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيب الحقان، وإذا نفى الأمرين فاسأله إذن هل ذاته استغنت عن الأكوان. فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والأكوان.
عندي لعله والألوان، نعم عندك الألوان؟ لا والألوان. فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان، ها؟ أقول أنا كاتب لعله الألوان. وأنت عندك نسخة؟ ها؟
والأعراض
لا، هذا اللي قام بغيره، أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان. الألوان قائمة بالأعيان، نعم. الشرح بعدين، الشرح بعدين، خل والألوان لعله نعم لعله الألوان.
فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان. فإذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان. بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو
مثلان.
بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران. وعلى التقادير الثلاث فإنه لولا التباين لم يكن شيئان. ضدين أو مثلين أو غيرين كان بل هما لا شك متحدان. فلذاك قلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان. نقضتم لهم وهم خطوا على نقط
نقط.
نقضتم لهم وهم خطوا على
أعد.
نقضتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل على علو الله عز وجل بأدلة بنفس الدليل العقلي لكن على وجه آخر. يقول سأل المعطل عن مسائل خمسة تردي قواعده من الأركان. ترديها أي تتلفها. من الأركان أي من الأصل. والشيء إذا تردى من أركانه فإن فروعه تبع لأركانه تنهد. قل للمعطل هل تقول إلهنا المعبود حقا خارج الأكوان، ها؟ خارج الأذهان. اسأل هل الله عز وجل خارج الأذهان أو لا. إما أن يقول إنه خارج الأكوان أو داخل الأكوان الأذهان قصد، نعم، أو داخل الأذهان. فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران. وش نفى؟ قال إنه ليس خارج الأذهان. نفاه. يقول فذاك معطل للرب. هل تقول إلهنا حقا المعبود حقا خارج الأذهان؟ فإذا نفى هذا خارج الأذهان، فإذا نفى هذا وقال لا أقول بأنه خارج الأذهان فإنه يكون معطلا للرب. لأن هذا هو إنكار الرب عز وجل. وإذا أقر به وش قال؟ قال إنه خارج الأذهان، يعني أنه موجود. فسأله ثانيا: أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ يعني هل تعتقد أنه غير الأكوان أم هو الأكوان؟ شوف، الأول خاطبناه بأنه هل يراه في الذهن أو لا، فإذا قال لا يوجد ولا في الذهن فهذا معطل لا شك. إذا قال يوجد في الذهن نسأل، إذا أقر به فسأله ثانيا: أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ فإذا أقر، فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها، ما ها هنا غيران، وش نفى؟ نفى أن يكون غير الأكوان. وإذا نفى أن يكون غير الأكوان مع إقراره بوجوده عينا، وش تعين؟ أن يكون هو الأكوان. فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها، ما ها هنا غيران، يعني ما ها هنا رب ومربوب، فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر. إذا قال إن الرب هو عين مربوب فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن. وأظن واضح كما الذي مضى الآن. السؤال الأول له هل هو بالذهن أو لا؟ السؤال الثاني هل هو عين خارج، يعني هل هو موجود الآن لكن هل هو نفس المخلوق ولا غير؟ إذا قال إنه غير المخلوق، إذا قال إنه عين المخلوق، يقول فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن. حاشا النصارى أن يكونوا مثله، يعني أنزه النصارى أن يكونوا مثل هذا. ها؟ لماذا؟ لأن النصارى قالوا إن الله حل في المسيح فقط، وهذا قال إن الله حل في كل المخلوقات حتى في الحيوان، نسأل الله العافية. قال حاشا النصارى أن يكونوا مثله وهم الحمير وعابد الصلبان. وصفهم بأنهم حمير لأنهم يستحقون هذا، لأنهم يعبدون الصليب، الصليب الذي صلب عليه نبيه. ولو كانوا عقلاء لكان يجب أن يكسروا الصليب. لماذا؟ لأنه صلب عليه نبيه، كيف تعظمون الصليب وقد صلب عليه نبيكم؟ ولكن هذا لبلادتهم وضلالهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لضلالهم وبلادتهم صاروا يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيهم. أدنى واحد من الناس له عقل إذا وجد الحجرة التي حبس فيها صديقه وش يعني؟ يهدمها. لكن هؤلاء قالوا لا، نعبد الصليب. إذن استحقوا الوصف الذي وصفه بهم ابن القيم، إيش؟ الحمير، أو دون الحمير، وإنما كانوا كذلك لأنهم لبلادتهم، نسأل الله العافية. وأنت تتعجب من هذه العقول، لكنها نسأل الله العافية ذكاء بلا ذكاء، ما عندهم عقل، ذكاء بلا ذكاء. وإلا لو تأملوا قليلا لكانوا كيف يكون عيسى عليه الصلاة والسلام ربا وإلها ثم يقتل ثم يصلب ثم تعبدون الصليب الذي صلب عليه؟ ولهذا يقول هم الحمير وعابد الصلبان. هم خصصوه من خصص الله بالمسيح وأمه، وأولئي ما صانوه عن حيوان، يعني قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، هو المرأة والرجل والفرس والبعير والحمار والعياذ بالله، وغير ذلك، لأنهم يقولون إن الله هو عين الوجود، هو عين الوجود. وإذا أقر بأنه غير الورى، السؤال المد الثالث هذا، إذا قال أنا لا أقول إنه عين الخلق بل هو غيره، عبد ومعبود هما شيئان، فاسأله هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه؟ هنا أمران، هل هذا الورى في ذاته فيكون الخلق حالا في ذات الله، أو ذاته فيه يعني ذات الله في الخلق، يعني هل الخالق حل في المخلوق أو المخلوق حل في الخالق؟ طيب، وإذا أقر بواحد من ذينك الأمرين، ما هما؟ إذا قال إن الخالق حل في المخلوق، أو قال المخلوق حل في الخالق، فهذا يقول قبل خده النصراني.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.